اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
أجمل تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي حلقتنا لهذا اليوم نناقش آخر التطورات في اليمن سواء على الخط السياسي أو الميداني، إذ غادر المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث صنعاء بعد لقاءات مع قيادات من حركة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام. وقال جريفيث أنه حقق تقدما في سبيل استئناف المشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية، مضيفا أنه عقد اجتماعات بناءة في صنعاء وحقق تقدما فيما يتعلق بسبل في المشاورات وتدابير بناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء والوضع الاقتصادي وإعادة فتح مطار صنعاء. كما لفت إلى أنه سيزور الرياض دون أي تفاصيل حول جدول زيارته العاصمة السعودية التي تحتضن قيادات الحكومة اليمنية والأحزاب السياسية. يأتي ذلك فيما يشهد طريق صنعاء كيلو 7 شرقي مدينة الحديدة اشتباكات عنيفة بين القوات التابعة للرئيس المنتهي ولاية عبد الرب منصور هادي من جهة والجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة أخرى، وقد سمع أصوات اشتباكات قوية وعنيفة وتبادل قصف مدفع، وذلك بعد ساعات على إعلان قوات التحالف البدء بعملية عسكرية واسعة لتحرير الحديدة. وكانت قوات التحالف والقوات المشتركة أعلنت بدء عملية واسعة النطاق لتحرير الحديدة من عدة محاور، ووعدت بإعلان الانتصار وتحرير المدينة خلال ساعات فقط. ويثير استئناف القوات الموالية لعبد الرب منصور هادي بدعم من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية الهجوم على مرفأ الحديدة الاستراتيجي مخاوفا من تفاقم المأساة الإنسانية في بلد يعاني نزاعا داميا منذ سنوات. ضيف حلقة اليوم من بانوراما الكاتب والباحث السياسي نبيل البكيري. الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نبيل البكيري. أستاذ البكيري، أرحب بك في هذه الحلقة من بانوراما، واسمح لي بداية أن أسألك وأخذ رأي حضرتك في مقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث بأنه حقق تقدما في سبيل استئناف المشاورات بين أطراف الأزمة السياسية. ليست المرة الأولى التي يتحدث بها جريفيث وغيره من من سبقوا من مبعوثين أمميين إلى اليمن عن تفاؤلهم في كل مرة يجرون فيها مباحثات مع الفرقاء اليمنيين. هل نحن أمام تكرار نفس المشهد الآن، أم أن جريفيث لربما بنى تفاؤله على أمور واقعية؟
باعتقادي لم يتغير شيء. كل المعطيات التي كانت قبل فشل مشاورات جنيف الأخيرة في 6 سبتمبر هي لازالت نفس المؤشرات ولازالت نفس المعطيات، وبالتالي ليس هناك جديد، بل ربما أن تعقيد المشهد السياسي والعسكري بات اليوم ليس في صالح أي تفاعل سياسي، أو ليس في صالح الحديث عن مزيد من التفاعل في واقع معقد ومتعزم للغاية، وبالتالي لا نستطيع أو لا ندرك ما هي المعطيات التي بموجبها يتفاعل كل هذا التفاعل السياسي. لا جديد في المشهد السياسي، لا زال معقدا، كل الطرق مسدودة لأفق الحل السياسي حتى الآن.
حتى فيما يتعلق بالملفات التي إن صح التعبير يمكن اعتبارها جانبية كموضوع إطلاق سراح السجناء والوضع الاقتصادي وإعادة فتح مطار صنعاء، حتى في هذه الملفات الجانبية التفصيلية حتى في هذا الإطار برأيك ليس من الممكن البناء على ما صرح به جريفيث؟
بطبيعة الحال هذه الملفات الجانبية التي ركزت عليها بشكل كبير جهود جريفيث مؤخرا، وكان على أساسها ستعقد مشاورات جنيف التي فشلت خلال هذا الشهر.
نعم.
وبالتالي أنا لا أستطيع أن أقول أن هناك جديدا حتى يمكن التفاؤل، لأن هذه المشاورات أو هذا التفاؤل أو هذا الكم من الحديث عن إمكانية الحل لا تبنى على معطيات حقيقية، أو بمعنى آخر لا تذهب إلى التشخيص الحقيقي والأسباب الحقيقية لهذا الحرب وهذا الصراع، وتذهب للحديث عن حلول لتداعيات الحرب دون الحديث عن حلول حقيقية لجذور الحرب والصراع، وبالتالي سيكون من المنطق بمكان الحديث عن فشل وارد وكبير في هذه الحال، بالنظر إلى أنك ستذهب إلى علاج المشكلات دون أن تعالج أو أسباب النتائج، ولا تذهب إلى معالجة الأسباب التي أدت لمثل هذه النتائج.
طيب سيد الكريم، لمن يمكن توجيه أصابع الاتهام في فشل الجولة التي كانت مقررة في جنيف في 6 من الشهر الحالي؟ حركة أنصار الله تقول بأن السبب يعود لعدم تمكن الأمم المتحدة من استخراج إخراج ترخيص الطائرة التي ستنقل وفدها إلى المفاوضات إلى جنيف.
باعتقادي أن جريفيث أيضا يتحمل مسؤولية كبيرة باعتبار أنه كان في لقائه مع قبل المشاورات مع جماعة الحوثي ومع جماعة الشرعية وتحدث بتفاؤل كبير أنه بصدد موافقة كل الأطراف على الذهاب إلى جنيف. لنتفاجأ بعد ذلك باشتراطات جماعة الحوثي بإخراج قيادات عسكرية مصابة في المعارك دائرة في اليمن لإخراجهم للعلاج عن طريق طيران الأمم المتحدة الذهب لأخذهم إلى جنيف.
نعم.
هذه الاشتراطات لم نسمعها إلا بعد أن اقترب موعد المشاورات وجريفيث فاجأ الجميع بالحديث على مثل هذه الخطوة التي لم يعلن عنها من قبل وقال أن جماعة الحوثي مستعدة للذهاب إلى جنيف دون اشتراطات. لنعمل إلى أو نصل إلى مرحلة الذهاب إلى جنيف وتبدأ الاشتراطات في الحديث عن إخراج الجرحى من القيادات العسكرية التابعة للجماعة بطائرة الأمم المتحدة وهذا كان السبب الجوهري وراء رفض السماح لطائرتهم إلا بشرط تفتيش من قبل قوات التحالف مما أدى إلى إرباك مشهد التفاوض الكل وفشل التفاوض وعملية التفاوض التي المشاورات التي رأيناها.
طيب سيد الكريم لربما واضح بأنه لا نجاحات بارزة تمكن من إحرازها جريفيث رغم تأكيده أن هناك يعني إنجازات تحقق. على كل حال كيف يمكن للأمم المتحدة أن تتبنى خطا غريبا عجيبا بأن تطالب وقف العمليات العسكرية في الأراضي اليمنية ومن ثم الانخراط في مفاوضات جديدة سيحدد موعدها مستقبلا لكن لا توجد هناك خطوات ملموسة تجبر الطرفان على وقف العمليات العسكرية أو بالحد الأدنى الالتزام بهدنة؟
طبيعة الحال أنا باعتقادي أن الأمم المتحدة في الحالة اليمنية وصلت إلى مرحلة الفشل الكبير والتام بالنظر إلى حجم المبعوثين الأمميين اليوم نحن في مرحلة جريفيث وهو المبعوث الثالث على التوالي لليمن وكل المبعوثين السابقين أو المبعوثين السابقين بن عمر وولد الشيخ فشلوا فشلا ذريعا وجريفيث حتى الآن أنا باعتقادي أنه سيكون الأكثر فشلا لأنه على الأقل ليس لديه الخلفية الدقيقة والعميقة لجذر المشكلة والإشكال في اليمن مما جعله يبدو غير مدرك لهذه التعقيدات وفشل أول محاولة لجمع الفرقاء في جنيف وهذه كلها مؤشرات تدل على أن جريفيث ليس خبيرا حقيقيا أو ليس لديه العمق الكافي بالملف اليمني مما أدى إلى كل هذا الفشل الذي وقع فيه. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا والأخطر تجزئة الحل في اليمن. أنا باعتقادي الحل في اليمن يجب أن يكون متكاملا. تجزئة الحل يعني استمرار الحرب أو بمعنى آخر يعني خلق جولات جديدة للصراع مهما يعني تفاءلنا بإيقاف هذه الجولة إلا أنها ستستمر لتنفجر مرة أخرى وبالتالي يجب أن يكون الحل عبارة عن يعني كتلة متكاملة من الحلول للأزمة وجذورها. والأخطر في الأمر كله أن الأمم المتحدة هي أول من يعمل على يعني عدم احترام قراراتها التي صدرت بخصوص الملف اليمني وخاصة القرارات الشهيرة كالقرار 2016 الذي شخص بدقة الداء والدواء في موضوع القضية اليمنية ووضع النقاط على الحروف لتأتي الأمم المتحدة ومبعوثيها ليقفزوا فوق هذا القرار ويعملوا على إزالته أو بمعنى آخر على عدم الاهتمام به وتجنب مثل هذا القرار.
هنا يبرز الحديث مجددا عن أن التحالف أيضا يعاني من تباينات موجودة في داخله يعني أجندات مختلفة، أجندة لدى السيد عبد الرب منصور هادي، أجندة لدى الإمارات، أجندة لدى السعودية. البعض يؤكد بوجود يعني تباينات حتى في بعض التفاصيل بين الأطراف المكونة للتحالف العربي. هل توافق وجهة النظر هذه؟
لا شك أنا أتفق كثيرا مع هذا الطرح. هناك أجندات متباينة ومتضاربة بين أطراف التحالف العربي والشرعية نفسها. أولا هذه الأجندات على مستوى التحالف العربي هناك أجندات مختلفة ومتضاربة ومتناقضة بين السعودية والإمارات. أيضا هناك أجندات متضاربة ومتناقضة بين الحكومة الشرعية والإمارات وبين الحكومة الشرعية ربما المملكة العربية السعودية. وبالتالي كل هذه الأجندات المتعارضة المتناقضة هي جزء من الإشكال الذي سيؤدي إلى عدم وجود رؤية واضحة للحل في اليمن.
طيب تمام جدا. أنتقل مع حضرتك بالحديث عما يحصل الآن في الحديدة وفي محيط الحديدة. هناك استئناف للهجوم على هذه المدينة وتحذيرات من تعرض مليون طفل في اليمن إلى خطر المجاعة ونقص الأدوية. ما هي الأهمية الاستراتيجية وإصرار التحالف على السيطرة على هذه المنطقة بشكل رئيسي؟
الحديدة تمثل آخر معقل ومنفذ خارجي لجماعة الحوثي لجماعة الانقلاب. تمثل أيضا أنها أهم شريان اقتصادي يعتمد عليه الانقلاب بشكل كبير في التواصل مع العالم تجاريا وغير ذلك. وبالتالي هذه الأهمية لميناء الحديدة هي التي تجعل التحالف يصر على السيطرة على هذه المدينة، وأيضا يجعل جماعة الحوثي تستميت في الدفاع عنها. هذه الأهمية كلها الجيوسياسية لهذه المدينة هي التي أدت إلى عنف المعركة وإلى طول أمد هذه المعركة. لكن أيضا الجانب الآخر والأخطر أن التحالف العربي أيضا في إصراره على اقتحام المدينة لم يضع يعني في حسبانه الكثير من الإشكاليات التي ستواجه عملية التحرير، وهي مسألة الكثرة السكانية في المدينة، الفقر الكبير الذي يعيشه أوضاع أبناء هذه المحافظة، مما أدى إلى نوع من الارتباك في عملية التحرير. فضلا عن ذلك، وهو الذهاب إلى هذه المعركة دون توافق أو دون اتفاق كبير وحقيقي مع الحكومة الشرعية حول مصير ومستقبل المدينة ومصير السكان، مما جعل هذا الارتباك يبدو واضحا في سير المعركة.
أنا أشكر جزيل الشكر على هذه المداخلة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نبيل البكيري، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.
شكرا جزيلا لك.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.